ابن محمد الدريهم، تنفيذ فهد ابن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله جميعا.
أبو عمر من الرياض سماحة الشيخ يقول: لماذا كان اهتمام أئمة الدعوة منصبا على تعليم الناس التوحيد، وكيف نحققه في حياتنا حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ أبو عمر من الرياض يسأل ويقول في سؤاله: لماذا اهتم أئمة الدعوة النجدية بالتوحيد دون غيره، وكيف نحقق التوحيد في حياتنا في هذا العصر؟ يا أخ أبا عمر، سؤالك سؤال وجيه وسؤال مهم، وأردت للسؤال جزاك الله خيرا التنبيه على بعض ما يروج عند بعض الجهلة وقليل العلم والمعرفة من نقد لأم الدعوة وإساءة ظن بهم وتصور بعضهم قلة علمهم ومعرفتهم وظن بعضهم بهم الظنون السيئة إلى آخر ما هنالك. فسؤالك هذا سؤال وجيه يدل على فهم لحقيقة ما سألت عنه، وليس عن جهل منك، ولكن تريد تنبيه الآخرين، فجزاك الله عما قلت خيرا. يا أخي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وله ولجميع أموات المسلمين وأئمتهم وعلمائهم، خرج القرن منتصف القرن الثاني عشر داعيا إلى الله وإلى توحيده وإلى إخلاص الدين له. رجل نشأ في نجد وترعرع فيها وتعلم بادئ العلوم على أبيه ومشائخ عصره المتواجد في بلاده، ثم غادر إلى البصرة إلى الأحساء وإلى البصرة وإلى مكة وإلى المدينة، والتقى بعلمائها هناك بمجموعة من العلماء هناك، وازداد علما ومعرفة، وفتح الله على قلبه وأنار قلبه وشرح صدره لفهم الحق، وقرأ كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وكذلك ابن رجب وتشهير ابن كثير، وتزود من هذه العلوم وهذه العلوم العظيمة، ومن أولئك الذين حسن معتقدهم وقوي إيمانهم وتمسكوا بالكتاب والسنة حق التمسك. فلما رجع بعد الهجرة العلمية إلى نجد ورأى ما الناس عليه إزداد من عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها ودعائهم من دون الله، وكان زيد بن الخطاب في العيينة يطوفون بقبره زاعمين أنه يقربهم إلى الله زلفى، فينادون: يا زيد يا زيد، والشيخ يمر بهم ويقول: الله خير من زيد، الله خير من زيد. كان في نجد قببا تطاف بها من دون الله، وكان فيها أحكام أعراف جاهلية، وكان فيها من الشعوذة والسحر وأرباب الطرق الضالة ما الله به عليم. فابتدأ رحمه الله دعوته إلى الناس بالدعوة إلى تحقيق توحيد العبادة، إلى معنى لا إله إلا الله التي دعت إليها الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. دعا إلى لا إله إلا الله، إلى العلم بها، إلى العلم بها والعمل بمقتضاها واستكمال شروطها والقيام بذلك خير قيام. وألف المحتضرات النافعة كالأصول الثلاثة في معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وككتاب التوحيد في 64 بابا بين فيها الشرك التوحيد والشرك ومضده الشرك وما ينافي كماله الواجب، وألف كشف الشبهات التي جمع فيها شبه المشركين الذي أدوا به عليه وعارضوا دعوته، وألف القواعد الأربع في تحقيق توحيد العبادة. فلما أعلن هذه الدعوة الصالحة الصادقة الخالصة التي تختلف مفهوم موضوعها وما حقيقتها مع واقع مجتمعه الذي يعيش فيه، صاح به علماء السوء ودعاة الضلال وقالوا عنه ما قالوا ونسبوه إلى ما هو براء منه، فقالوا عنه إن مذهبه مذهب الخوارج المكفرون للأمة، وقال قائلهم وقال آخر مذهب ابن عبد الوهاب مذهب ابن عبد الوهاب محاربة الأئمة الأربعة وسبهم ونقدهم، وقال بعضهم إن ابن عبد الوهاب يعتقد كفر أهل الأرض كله إلا هو بأس معه، وقال قائلهم إن محمد الوهاب لا يصلي على النبي ولا يحبه، وقال قائلهم إن ابن عبد الوهاب يبغض الصالحين ويكفر الصالحين والأولياء، وقال قائلهم إن ابن عبد الوهاب أتى بمذهب خالص لا صلة له بمذاهب أئمة الإسلام إلى آخر ذلك، وقال قائلهم إن ابن عبد الوهاب يقول إن عصاي التي أحملها خير لي من محمد، وقال قائلهم إنه يتمنى أن يهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم إن ابن عبد الوهاب فتح الاجتهاد للناس ليخالفوا به ما علمه عليه الأئمة الأربعة وتابعوهم، وتنوعت الأقوال وتعدت الآراء وكثرت الأكاذيب والأباطيل، والشيخ رحمه الله مستمر في دعوته ناظ في طريقه يكاتب علماء عصره ويبين حقيقة دعوته التي يدعو إليها، وأنه الحنبلي المذهب في الورود، وأنه متبع للكتاب والسنة، وأنه معظم الأربعة وأتباعهم، وأنه معظم للسنة ومجل لها، وأنه يدين بدين الإسلام ويعتقد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته خاتمة الشرائع كلها، وأن محمدا دعا إلى ما دعت إليه رسل الله السابقون من توجهة إلى توحيد العبادة وإخلاص الدين لله، ولكن علماء الضلال لم يدعوا شأنه بل صاحوا به في كل مكان وكذبوا عليه واتهموه بما هو براء منه، ولما رفع له كتاب وجه لبعض علماء خارج الجزيرة فيها تهم منطقة على الشيخ وأكاذيب وأباطيل كتب تحتها سبحانك هذا بهتان عظيم، راسل العلماء، فمن العلماء من استجاب وعلم أنه الحق وأيده، ومنهم من أنكر وعاند، ومنهم من توقف، ومنهم من لا يؤمن لم يبالي بما قال، ولكنه رحمه الله صدق الله في قوله ودعا إلى الله وإلى دينه وبين الحق وأوضح الهدى، وأن دعوته لم تكن دعوة لمذهب ولا لقائدة ولا لطريقة، إنما هي دعوة في كتاب الله ودعوة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا المنصفون الذين وقفوا على حقيقة دعوته وقرأوا كتبه اعترفوا له بأنه يريد أو أن يعيد الناس إلى حظيرة الإسلام الأولى التوحيد الخالص لله والبراءة من الشرك وأهله. ولما عظم الكرب عليه واشتد الحال عليه هيأ الله له ناصر الحق والهدى إمام المسلمين محمد بن سعود رحمه الله، فتقبل هذه الدعوة وأيدها ونصرها وتبناها ودافع دونها وحمى الشيخ من كل من يلمسه وسنة الجهاد لمن أراد غزو هذه الدعوة أو أراد إلحاق الضرر بها. فقام الإمام مسعود وابنه عبد العزيز وابنه سعود رحمهم الله خير قيام في هذه الدعوة إلى أن وفق الله المسلم قبولها وانتشرت في العالم الإسلامي واعترف بها كل منصب صادق يريد الحق ويبحث عن الحق. والشيخ عندما كرر جهوده في الدعوة التوحيد لعلمه أن التوحيد أصل الأصول وأساس الملة، بصحته تصح الأعمال وبفساده تفسد الأعمال. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن الأنبياء لما عدل بعض الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد أساس الملة، إذا صح التوحيد وسلم التوحيد واستقام التوحيد فكل الأعمال يمكن النظر فيها. لكن المصيبة إذا انتقض التوحيد وبذل التوحيد وطرح عليه الشرك والتنديد فإن هذا هو البلاء العظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ورسائله واضحة جلية وضح فيها طريقته ومنهجه غفر الله له وتلاميذه من أبنائه وتلاميذه كلهم اهتموا بها الأصل، مع أنهم رحمهم الله بينوا الأحكام الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج والواجبات والمحرمات والمعاملات كل ذكر يلوها. هم ساروا بالناس على طريق مستقيم، لكن جعلوا التوحيد أهم المهمات وجعلوه المنطلق الوحيد. ثم هم علموا الناس أمور دينهم، فنجدوا بدعوة الشيخ تحولت من صحراء قاحلة من الحلم والخير إلى أن وجد فيها العلماء والفضلاء والعباد والزهاد وذوي التقى والصلاح ممن زانت بهم البلاد ونفع الله بهم الناس. فالشيخ رحمه الله تخرج على يديه عدة من الفضلاء والعلماء الذين ساهموا في نشر هذه الدعوة وتقريرها والدفاع عنها وحمايتها من كل ما يريد به المغرضون والحاقدون. فأهل الدعوة اهتموا بالتوحيد، وهم مع هذا اهتموا بكل العلوم، لكن التوحيد في مقدمة أمور كلها فاهتموا به واعتنوا به، وهذا من فضل الله وكرمه. وأما تحقيق التوحيد يا أخي، فتحقيق التوحيد يقول العلماء تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قالوا لأن الشرك ينافي والبدع تقدح فيه والمعاصي تنقص ذوابه، فالشرك ينافي التوحيد. فالمحقق له يكون سليما من الشرك قليله وكبيره، سليما من البدع والمخالفات، ثم إن الله وفقه فسلم من المعاصي وتاب من أي معصية منه واستقام على الطاعة. فإن كلمة التوحيد إذا أشرقت أنوارها بالقلب دعت إلى كل خير وارحمت على كل خير، فهي كلمة يسبقها عمل ولا تبقي ذنبا. فيا إخوتي تدبروا في رسائل الدعوة واقرؤوها بصدق وإخلاص، ولا يغرنكم جهل الجاهلين بها وقدح الحاقدين والمغرضين والمشوهين والذين لا بصيرة عندهم. اقرؤوها وتأملوها بصيرة لتروا الحق البلي الواضح وتروا الخير وتروا النور الذي وتروا النور الذي فيها، لأنها كتاب وسنة وما عليه سلف هذه أمة من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. وغفر للشيخ رحمه الله وللإمام محمد بن سعود على جهاده وصدره، وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ سبع هذه الحلقة بإذن الله في بداية العام الهجري الجديد 3400 هجرية، فهل من توجيه الاغتنام الأعمار في الطاعة والعمل الصالح والنصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم؟
يا إخواني شهر الله المحرم أول شهور العام، ونحن في 1430 في 1430، فمحرم بداية العام 30 بعد 400 و1000. ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة. يا إخواني، مرور الأعوام وانقضاؤها، يدخل العام فينقضي يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر، فما هي إلا لحظات وتقول انتهى العام وأتى العام الجديد. يا أخي، كل يوم بعد وجودنا على هذه البشيرة فإنه لن يعود، وكل عمل عملناه أو قول قلناه فإنه محصر مسجد علينا إلا إن تاب الله علينا. يا إخواني، إنها عبر وعظات، والله يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أعذر الله لعبد بلغه 60، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. يا إخواني، إن العبد إذا تقدم بالسن وجاوز الشباب والكهولة ودخل في معترة 60 و70 فينبغي أن ينتبه نفسه وأن يستيقظ من غفلته، وأن يعلم أن الدنيا مراحل، مرحلة تبعدك من الدنيا وتقربك إلى الآخرة. فاستعد للقاء الله وتهيأ للقاء الله، واعلم أن الموت مصير كل حي، وأن هناك القبر سنسكنه إلى أن يؤذن الله بقيامنا بين يدي الحساب. لا بد من سكن القبور، هذا البرزخ نبقى فيه إلى أن يأتي قيامنا ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سنجاور الموتى طويلا، هذا القبر المظلم الذي على قدر طولك وعرضك، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أنت في سرور وحبور وخير ونعمة، وإما حفرة من حفر النار وعذاب وشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. إنه أول منازل الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فلنتق الله في أنفسنا ولنحاسب أنفسنا، فإن الله جل وعلا أقام الحجة علينا، أقام الحجة علينا فلا عذر لنا، وإنه سيستنطق كل جوارحنا لتشهد علينا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنسأل الله اليقظة والانتباه والتوبة إلى الله، وتحري الأعمال الصالحة والإخلاص لله في أقوالنا وأعمالنا.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله محمد يقول: سماحة الشيخ، يقول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام في دعائه له: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وألح على الله تعالى في الدعاء، فلما آتاه الله الولد كان تعجبه من ذلك. وسؤال: لماذا تعجب زكريا عليه السلام من أن يرزق بالابن وهو قد طلبه من الله من قبل، مع علمه عدم توافر الأشياء المادية المعينة على ذلك، ولكن كانت ثقته بالله أكبر من أي شيء، مع أن المعتاد في هذه الحالة أن يفرح العبد؟
يا أخي، زكريا نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، أعلم من أعلم الناس بربه، فليس دعاؤه عن جهل، هو أعلم، هو من أعلم الناس بربه في زمانه عليه السلام، نبي من أنبياء الله، من أعلم الناس بربه في زمانه، دعا الله بقوله: إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يردني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فلما جاء مسلم قال: أنى يكون غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يقول: أنى يكون الولد وكان امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، أنا كبير وهي عقيم، أين يأتي الولد؟ يظنه من امرأة أخرى. لكن الله جل وعلا قال كذلك وكان مرجعاقي وقد برضي من شبعتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله جل وعلا يستدل عليه لأنه خلقه قبل، فالذي خلق من تراب قادر على أن يخلق من العقيم ولدا. هذه آيات ومعجزات دالة على كمال قدرة الله. هو لم يعترض لكن تعجب من ذلك العجب أن المرأة عقيم وأنه وأن العاقل عقيم وأنه بلغ من السن مبلغا لا يمكن أن يكون منه حمل لا يكون أن يكون المرأة حمل منه. لكن الله جل وعلا أخبره أن هذا قضاء الله وقدره كرامة لهذا النبي الكريم وإظهارا لكمال قدرة. كما أن عيسى عليه السلام كونه الله من أم بلا أب، قد أنى يكون غلام ولم يزل بشرا ولم يكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فالأمور بيد الله لأن الله قادر على كل شيء. الأصل أن الله خلق آدم من تراب وخلق الملائكة من نور وخلق الجن والشياطين من النار. والأصل أن الله خلق كل الخلق من أنثى إلا حواء خلقها من ذرية آدم، وإلا عيسى بن مريم خلقه من أم بلا أب، وبقية الخلق من أم وأب. فهذه حكمة الله البالغة وهذه النوادل والمعجزات تدل على كمال قدرة الله. لكن خاص بمن وقعت له وبقي الأصل أنه لا بد من ذكر وأنثى، وأن العقم والكبر في الغالب يمنع النسل. لكن هذه آيات ومعجزات هيئت لزكريا ولمريم، ولله الأمر من قبلنا
سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وحسن عليكم سماحة الشيخ. شخص وجد نجاسة أكرمكم الله في ملابسه الداخلية بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة إذا كان الوقت قد انتهى؟
إذا لم يكن عالما بها قبل وصلى فلا يضر شيء، بل بعض العلماء قال ولو علم بها لكن نسيها وقت الصلاة، لو وقت إقامة الصلاة فيها ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة فلا صحيح صحة صلاته. لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فقلع جاء جبريل وأخبره أن في نعله قدرا، فقلع نعله فخلع الناس نعالهم، فلما صلى سألهم قال رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن في مقدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم مسجدا فلينظر فإن رأى في نعله قدرا فليمسح رجلين من تحم التراب وليصلي فيهما.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول والدي يتعاطى المسكرات ولم يمتنع منها، وأحيانا يدعو علي أحيانا يدعو لي، فهل يقبل دعاؤه؟
أولا يا أختي أسأل الله لك الإعانة والتوفيق والتأييد والعصمة والحماية عن كل مكروه. يا أختي أبوك يهالي حاله، ارحميه، انظر بعين الرحمة، هذا مبتلى في دينه نسأل العافية، مبتلا بهذا الداء الخبيث، ارحميه فأشفقي عليه عما هو فيه رحمة يجعل تنصحينه وترفقين به، لعل الله أن يفتح على قلبه فيدع هذه الخبيثة أم الخبائث. ارحميه وأحسني إليه وحاولي نصيحته وإبعاده عن شر الفساد وجلساء السوء، وحاولي قبل كل شيء إبعاد المسكين عن البيت، لعلك إذا ظفرت بإبعاده وإخراجه عن البيت ظفرت بخير كثير. وأوصيه وانصحيه لعل الله أن يفتح على قلبه ويجعلك سببا في هدايته. يا أختي هذه مصائب عظيمة، رجل ذو عيال يتعاطى هذا المسكر أمام أولاد أبنائه وبناته، يعني ربما اقتدوا به في السوء وربما أصاب الحسرة إذا رأوا أباهم بهذه المنزلة، فاقد العقل فاقد الوعي يتصرف تصرف المجانين إذا رأوا على هذه المثابة، أو علم أحد من الناس أن أباهم كذلك، طأطأوا رؤوسهم حياء من الخلق مما يشاهدون في أبيهم من هذا البلاء العظيم. فيا أختي أوصيك بتقوى الله، بري به وأحسني، وأما ما يدعو عليك وأنت لم تفعلي خطأ فلا يضرك شيء، المهم أن تحسني إليه وترفقي به لعل الله أن ينقذه من هذا الخطر العظيم. حاولي إبعاده عن المنزل، وحاولي إبعاد أبيك عن السوء وإقناعه لعل الله أن يفتح قلبه. واسأل الله له آناء الليل وأطراف النهار، أسأل الله أن يرزقني زوجا صالحا وعقبا صالح، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا الشيخ، وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 0144255543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله جميعا.
أبو عمر من الرياض سماحة الشيخ يقول: لماذا كان اهتمام أئمة الدعوة منصبا على تعليم الناس التوحيد، وكيف نحققه في حياتنا حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ أبو عمر من الرياض يسأل ويقول في سؤاله: لماذا اهتم أئمة الدعوة النجدية بالتوحيد دون غيره، وكيف نحقق التوحيد في حياتنا في هذا العصر؟ يا أخ أبا عمر، سؤالك سؤال وجيه وسؤال مهم، وأردت للسؤال جزاك الله خيرا التنبيه على بعض ما يروج عند بعض الجهلة وقليل العلم والمعرفة من نقد لأهل الدعوة وإساءة ظن بهم، وتصور بعضهم قلة علمهم ومعرفتهم، وظن بعضهم بهم الظنون السيئة، إلى آخر ما هنالك. فسؤالك هذا سؤال وجيه يدل على فهم لحقيقة ما سألت عنه، وليس عن جهل منك، ولكن تريد تنبيه الآخرين، فجزاك الله عما قلت خيرا. يا أخي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وله ولجميع أموات المسلمين وأئمتهم وعلمائهم، خرج في قرنه منتصف القرن الثاني عشر داعيا إلى الله وإلى توحيده وإلى إخلاص الدين له. رجل نشأ في نجد وترعرع فيها، وتعلم بادئ العلوم على أبيه ومشائخ عصره المتواجد في بلاده، ثم غادر إلى البصر الأحساء وإلى البصرة وإلى مكة وإلى المدينة، والتقى بعلمائها هناك، بمجموعة من العلماء هناك، وازداد علما ومعرفة، وفتح الله على قلبه وأنار قلبه وشرح صدره لفهم الحق، وقرأ كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وكذلك ابن رجب وتشهير ابن كثير، وتزود من هذه العلوم وهذه العلوم العظيمة. ومن أولئك الذين حسن معتقدهم وقوي إيمانهم وتمسكوا بالكتاب والسنة حق التمسك. فلما رجع بعد الحجر العلمية إلى نجد ورأى ما الناس عليه إزداد من عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها ودعائهم من دون الله، وكان زيد بن الخطاب في العيينة يطوفون بقبره زاعمين أنه يقربهم إلى الله زلفى، فينادون يا زيد يا زيد، والشيخ يمر بهم ويقول الله خير من زيد، الله خير من زيد. كان في نجد قببا تطاف بها من دون الله، وكان فيها أحكام أعراف جاهلية، وكان فيها من الشعوذة والسحر وأرباب الطرق الضالة ما الله به عليم. فابتدأ رحمه الله دعوته إلى الناس بالدعوة إلى تحقيق توحيد العبادة، إلى معنى لا إله إلا الله التي دعت إليها الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. دعا إلى لا إله إلا الله، إلى العلم بها، إلى العلم بها والعمل بمقتضاها واستكمال شروطها والقيام بذلك خير قيام. وألف المختصرات النافعة كالأصول الثلاثة في معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وفي كتاب التوحيد في 64 بابا بين فيها الشرك التوحيد والشرك ومضده الشرك وما ينافي كماله الواجب. وألف كشف الشبهات التي جمع فيها شبه المشركين الذي أدوا به عليه وعارضوا دعوته، وألف القواعد الأربع في تحقيق توحيد العبادة. فلما أعلن هذه الدعوة الصالحة الصادقة الخالصة التي تختلف مفهوم موضوعها وما حقيقتها مع واقع مجتمعه الذي يعيش فيه، صاح به علماء السوء ودعاة الضلال وقالوا عنه ما قالوا ونسبوه إلى ما هو براء منه، فقالوا عنه إن مذهبه مذهب الخوارج المكفرون للأمة، وقال قائلهم وقال آخر مذهب ابن عبد الوهاب مذهب ابن عبد الوهاب محاربة الأئمة الأربعة وسبهم ونقدهم، وقال بعضهم إن ابن عبد الوهاب يعتقد كفر أهل الأرض كلهم إلا هو فأس معه، وقال قائلهم إن محمد الوهاب لا يصلي على النبي ولا يحبه، وقال قائلهم إن ابن عبد الوهاب يبغض الصالحين ويكفر الصالحين والأولياء، وقال قائلهم إن ابن عبد الوهاب أتى بمذهب خالص لا صلة له بمذاهب أئمة الإسلام إلى آخر ذلك، وقال قائلهم إن ابن عبد الوهاب يقول إن عصاي التي أحملها خير لي من محمد، وقال قائلهم إنه يتمنى أن يهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم إن ابن عبد الوهاب فتح الاجتهاد للناس ليخالفوا به ما علمه عليه الأئمة الأربعة وتابعوهم، وتنوعت الأقوال وتعدت الآراء وكثرت الأكاذيب والأباطيل، والشيخ رحمه الله مستمر في دعوته ناظ في طريقه يكاتب علماء عصره ويبين حقيقة دعوته التي يدعو إليها، وأنه مذهب الحنبلي المذهب في الغرور، وأنه متبع للكتاب والسنة، وأنه معظم الأربعة وأتباعهم، وأنه معظم للسنة ومجل لها، وأنه يدين بدين الإسلام ويعتقد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته خاتمة الشرائع كلها، وأن محمدا دعا إلى ما دعت إليه رسل الله السابقون من دعوة إلى توحيد العبادة وإخلاص الدين لله، ولكن علماء الضلال يدعوا شأنه، بل صاحوا به في كل مكان وكذبوا عليه واتهموه بما هو براء منه. ولما رفع له كتاب وجه لبعض علماء خارج الجزيرة فيها تهم منطقة على الشيخ وأكاذيب وأباطيل، كتب تحتها: سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. راسل العلماء، فمن العلماء من استجاب وعلم أنه الحق وأيده، ومنهم من أنكر وعاند، ومنهم من توقف، ومنهم من لا يؤمن ببالي بما قال. ولكنه رحمه الله صدق الله في قوله ودعا إلى الله وإلى دينه وبين الحق وأوضح الهدى، وأن دعوته لم تكن دعوة لمذهب ولا لقائدة ولا لطريقة، إنما هي دعوة لكتاب الله ودعوة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المنصفون الذين وقفوا على حقيقة دعوته وقرأوا كتبه اعترفوا له بأنه يريد أو أن يعيد الناس إلى حضيرة الإسلام الأولى، التوحيد الخالص لله والبراءة من الشرك وأهله. ولما أرض الكرب عليه واشتد الحال عليه هيأ الله له ناصر الحق والهدى إمام المسلمين محمد بن سعود رحمه الله، فتقبل هذه الدعوة وأيدها ونصرها وتبناها ودافع دونها وحمى الشيخ من كل من يريد سوء، وسل سيف الجهاد لمن أراد غزو هذه الدعوة أو أراد إلحاق الضرر بها. فقام الإمام بن سعود وابنه عبد العزيز وابنه سعود رحمهم الله خير قيام في هذه الدعوة إلى أن وفق الله المسلم قبولها وانتشرت في العالم الإسلامي، واعترف بها كل منصف صادق يريد الحق ويبحث عن الحق. والشيخ عندما كرر جهوده في الدعوة التوحيد لعلمه أن التوحيد أصل الأصول وأساس الملة، بصحته تصح الأعمال وبفساده تفسد الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن الأنبياء لما عدل بعض الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد أساس الملة، إذا صح التوحيد وسلم التوحيد واستقام التوحيد فكل الأعمال يمكن النظر فيها. لكن المصيبة إذا انتقض التوحيد وبذل التوحيد وصراح للشرك والتنديد، فإن هذا هو البلاء العظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ورسائله واضحة جلية وضح فيها طريقته ومنهجه، غفر الله له وتلاميذه من أبنائه وتلاميذه كلهم اهتموا بها الأصل، مع أنهم رحمهم الله بينوا الأحكام الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج والواجبات والمحرمات والمعاملات، كل ذلك بينوها، هم ساروا بالناس على طريق مستقيم، لكن جعلوا التوحيد أهم المهمات وجعلوه المنطلق الوحيد. ثم هم علموا الناس أمور دينهم، فنجد بدعوة الشيخ تحولت من صحراء قاحلة من الحلم والخير إلى أن وجد فيها العلماء والفضلاء والعباد والزهاد وذو التقى والصلاح ممن زانت بهم البلاد ونفع الله بهم الناس. فالشيخ رحمه الله تخرج على يديه عدة من الفضلاء والعلماء الذين ساهموا في نشر هذه الدعوة وتقريرها والدفاع عنها وحمايتها من كل ما يريد به المغرضون والحاقدون. فالدعوة اهتموا بالتوحيد، وهم مع هذا اهتموا بكل العلوم، لكن التوحيد في مقدمة أمور كلها، التوحيد في مقدمة أمورهم كلها، فاهتموا به واعتنوا به، وهذا من فضل الله وكرمه. أما تحقيق التوحيد يا أخي، فتحقيق التوحيد يقول العلماء تخليصه وتنقذته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قالوا لأن الشرك ينافي والبدع تقدح فيه والمعاصي تنقص ذوابه، فالشرك ينافي التوحيد، فالمحقق له يكون سليما من الشرك قليله وكبيره، سليما من البدع والمخالفات، ثم إن الله وفقه فسلم من المعاصي وتاب من أي معصية منه واستقام على الطاعة، فإن كلمة التوحيد إذا أشرقت أنوارها بالقلب دعت إلى كل خير وارحمت على كل خير، فهي كلمة أسبقها عمل ولا تبقي ذنبا. فيا إخوتي تدبروا في رسائل الدعوة واقرؤوها بصدق وإخلاص، ولا يغرنكم جهل الجاهلين بها وقدح الحاقدين والمغرضين والمشوهين والذين لا بصيرة عندهم. اقرؤوها وتأملوها ببصيرة لتروا الحق البلي الواضح وتروا الخير وتروا النور الذي يجلو يعني وتروا النور الذي فيها، لأنها كتاب وسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع، وغفر للشيخ رحمه الله وللإمام محمد بن سعود على جهاده وصدره، وصلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحة الشيخ، سبع هذه الحلقة بإذن الله في بداية العام الهجري الجديد 3400 هجرية، فهل من توجيه الاغتنام الأعمال في الطاعة والعمل الصالح والنصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم؟
يا إخواني، شهر الله المحرم أول شهور العام، ونحن في 1430 في 1430، فمحرم بداية العام 30 بعد 400 و1000، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة. يا إخواني، مرور الأعوام وانقضاؤها، يدخل العام فينقضي يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر، فما هي إلا لحظات وتقول انتهى العام وأتى العام الجديد. يا أخي، كل يوم بعد وجودنا على هذه البشيرة فإنه لن يعود، وكل عمل عملناه أو قول قلناه فإنه محصر مسجد علينا إلا إن تاب الله علينا. يا إخواني، إنها عبر وعظات، والله يقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أعذر الله لعبد بلغه 60، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. يا إخواني، إن العبد إذا تقدم بالسن وجاوز الشباب والكهولة ودخل في معترة 60 و70 فينبغي أن ينتبه نفسه وأن يستيقظ من غفلته وأن يعلم أن الدنيا مراحل، مرحلة تبعدك من الدنيا وتقربك إلى الآخرة، فاستعد للقاء الله وتهيأ للقاء الله، واعلم أن الموت مصير كل حي وأن هناك القبر سنسكنه إلى أن يؤذن الله بقيامنا بين يدي الحساب. لا بد من سكن القبور، هذا البرزخ نبقى فيه إلى أن يأتي قيامنا ونفق بالصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سنجاور الموتى طويلا، هذا القبر المظلم الذي على قدر طولك وعرضك، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أنت في سرور وحبور وخير ونعمة، وإما حفرة من حفر النار وعذاب وشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. إنه أول منازل الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فلنتق الله في أنفسنا ولنحاسب أنفسنا، فإن الله جل وعلا أقام الحجة علينا فلا عذر لنا، وإنه سيستنطق كل جوارحنا لتشهد علينا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم إليه يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنسأل الله اليقظة والانتباه والتوبة إلى الله وتحري الأعمال الصالحة والإخلاص لله في أقوالنا وأعمالنا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله محمد يقول: سماحة الشيخ، يقول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام في دعائه له: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وألح على الله تعالى في الدعاء، فلما آتاه الله الولد كان تعجبه من ذلك. وسؤالي: لماذا تعجب زكريا عليه السلام من أن يرزق بالابن وهو قد طلبه من الله من قبل مع علمه عدم توافر الأشياء المادية المعينة على ذلك، ولكن كانت ثقته بالله أكبر من أي شيء، مع أن المعتاد في هذه الحالة أن يفرح العبد؟
يا أخي، زكريا نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، أعلم من أعلم الناس بربه، فليس دعاؤه عن جهل، هو من أعلم الناس بربه في زمانه عليه السلام، نبي من أنبياء الله من أعلم الناس بربه في زمانه، دعا الله بقوله: إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يردني ويرد من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فلما جاء بالسبب قال: أنى يكون غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يقول: أنى يكون الولد وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، أنا كبير وهي عقيم، أين يأتي الولد؟ يظنه من امرأة أخرى. لكن الله جل وعلا قال: وكان موجه عاقل وقد بلغ من شبعتي، قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله جل وعلا يستدل عليه لأنه خلقه قبل، فالذي خلق من تراب قادر على أن يخلق من العقيم ولدا. هذه آيات ومعجزات دالة على كمال قدرة الله. هو لم يعترض، لكن تعجب من ذا العجب أن المرأة عقيم وأنه وأن العاقل عقيم وأنه بلغ من السن مبلغا لا يمكن أن يكون منه حمل، لا يكون أن يكون المرأة حمل منه. لكن الله جل وعلا أخبره أن هذا قضاء الله وقدره، كرامة لهذا النبي الكريم وإظهارا لكمال قدرة، كما أن عيسى عليه السلام كونه الله من أم بلا أب، قد أنى يكون غلام ولم يزل بشرا ولم يكن بغيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فالأمور بيد الله، لأن الله القادر على كل شيء. الأصل أن الله خلق آدم من تراب، وخلق الملائكة من نور، وخلق الشيء الجن والشياطين من النار، والأصل أن الله خلق كل الخلق من أنثى، إلا حواء خلقها من بر آدم، وإلا عيسى بن مريم خلقه من أم بلا أب، وبقية الخلق من أم وأب. فهذه حكمة الله البالغة، وهذه النوادر والمعجزات تدل على كمال قدرة الله، لكن خاص بمن وقعت له، خاصة بمن وقعت له. وبقي الأصل أنه لا بد من ذكر وأنثى، وأن الحكمة والكبر في الغالب يمنع النسل، لكن هذه آيات ومعجزات هيئت لزكريا ولمريم، ولله الأمر من قبلنا
سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وحسن عليكم. سماحة الشيخ، شخص وجد نجاسة أكرمكم الله في ملابسه الداخلية بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة إذا كان الوقت قد انتهى؟
إذا لم يكن عالما بها قبل وصلى فلا يضر شيء، بل بعض العلماء قال ولو علم بها لكن نسيها وقت الصلاة، لو وقت إقامة الصلاة فيها ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة فلا صحيح صحة صلاته، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فقلع جبريل وأخبره أن في نعله قدرا، فخلع نعله فخلع الناس نعالهم، فلما صلى سألهم قال رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم مسجدا فلينظر فإن رأى في نعله قدرا فليمسح رجله من تحم التراب وليصلي فيهما.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: والدي يتعاطى المسكرات ولم يمتنع منها، وأحيانا يدعو علي أحيانا يدعو لي، فهل يقبل دعائه؟
أولا يا أختي، أسأل الله لك الإعانة والتوفيق والتأييد والعصمة والحماية عن كل مكروه. يا أختي، أبوك وهذه حاله، ارحميه، انظر بعين الرحمة، هذا مبتلى في دينه، نسأل العافية، مبتلا بهذا الداء الخبيث، ارحميه فأشفقي عليه عما هو فيه رحمة يجعلك تنصحينه وترفقين به، لعل الله أن يفتح على قلبه فيدع هذه الخبيثة أم الخبائث. ارحميه وأحسني إليه وحاولي نصيحته وإبعاده عن شر الفساد وجلساء السوء، وحاولي قبل كل شيء إبعاد المسكين عن البيت، لعلك إذا ظفرت بإبعاده وإخراجه عن البيت ظفرت بخير كثير. وأوصيه وانصحيه لعل الله أن يفتح على قلبه ويجعلك سببا في هدايته. يا أختي، هذه مصائب عظيمة، رجل ذو عيال يتعاطى هذا المسكر أمام أولاد أبنائه وبناته، يعني ربما اقتدوا به بالسوء وربما أصابوا الحسرة إذا رأوا أباهم بهذه المنزلة، فاقد العقل فاقد الوعي يتصرف تصرف المجانين إذا رأوا على هذه المثابة، أو علم أحد من الناس أن أباهم كذلك، فأطأوا رؤوسهم حياء من الخلق مما يشاهدون في أبيهم من هذا البلاء العظيم. فيا أختي، أوصيك بتقوى الله، بري به وأحسنيه، وأما ما يدعو عليك وأنت لم تفعلي خطأ فلا يضرك شيء، المهم أن تحسني إليه وترفقي به لعل الله أن ينقذه من هذا الخطأ العظيم. حاولي إبعاده عن المنزل، وحاولي إبعاد أبيك عن السوء وإقناعه، لعل الله أن يفتح قلبه، واسأل الله له آناء الليل وأطراف النهار. أسأل الله أن يرزق زوجا صالحا وعقبا صالح، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. جزاكم الله خير سمعت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتى عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 0144255543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.